تجلى بالنور الساطع والضاء، شيخ معروف بالتقوى في حسن الأخلاق دواء، يهدينا للدين الأسمى دين الإسلام المعطاء. انظر لحياة العلماء.
أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حياة عالم، وبنستكمل فيها بعض المناقب وبعض الملامح من حياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الباز رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني كلمت حضراتكم في الحلقة الماضية عن جزء كده من الحياة العلمية للشيخ، وكيف أن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذا القلب الطيب وهذه النفس الصافية وهذا العقل الذي ملأه الله سبحانه وتعالى علما وملأه تقوى وملأه زهدا، حتى أن الناس كانوا يلتفون حول الشيخ من جميع أنحاء المملكة، كانوا يأتون إليه من جميع أنحاء المملكة، وكان يخصص للناس وقتا، يعني كان يدي للناس كده وقت لأنه كان مشغولا جدا. يعني لو حضراتكم تعرفوا أن سماحة الشيخ لم يكن مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية المباركة فقط، وإنما كان رئيس للجان كثيرة جدا، يعني هيئة البحوث، وكان يدرس في المعهد العلمي في الرياض، يدرس الفقه ويدرس الحديث ويدرس اللغة العربية والنحو. أيضا فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، يعني كان رئيسا للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وكان قد أصدر أمرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بأن يكون نائبا للرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. إيه ده؟ مناصب كثيرة جدا، ومع ذلك تواضع، ومع ذلك يستقبل الناس، يخصص لهم وقتا بكل سماحة وبكل أدب وبكل حسن خلق وبكل صبر على الناس. وإحنا يعني هنكلم حضراتكم كتير عن موضوع صبر الشيخ ده وحسن خلق الشيخ رحمه الله، وده يعني الله سبحانه وتعالى قد وضع له القبول في الدنيا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الملأ الأعلى، لأن هذا الرجل التف حوله الملايين من الناس. وإذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز الآن تجد أن المآقي قد دمعت وأن القلوب قد تحسرت لفراق هذا الرجل العظيم. من ضمن تلاميذ الشيخ رحمه الله تلميذ نجيب أصبح عالما ومحدثا بارعا في عصرنا، هو فضيلة العلامة المحدث الشيخ أبو إسحاق الحويني. هو يحكي عن أول لقاء التقى به مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز سنة 1410، حينما يعني كان هناك في المملكة العربية السعودية للشيخ أبو إسحاق الحويني. وأنا لفت نظري، وحضراتكم أنا يعني دائما أركز على بعض النقاط كده اللي بلفت نظر حضراتكم ليها، وبيقول إيه الشيخ أبو إسحاق، يعني ياريت تركز وانت بتشوف الفيديو ده عليها. بيقول الشيخ أبو إسحاق: أنني ذهبت إلى الشيخ بن باز وأنا أحب الحديث، وعدت من الشيخ عبد العزيز بن باز وأنا محب للسنة. تعالوا نشوف هذا الفيديو.
انظر لحياة العلماء.
أنا ذهبت إليه وأنا محب للحديث، ورجعت من عنده وأنا محب للسنة، وهناك فرق كبير بينهما. أنا ذهبت للشيخ الألباني أول مرة سنة 1407 في المحرم، وأنا شاب في عنفوان الشباب، نفسي أبقى محدث محب للحديث، فذهبت إليه فتعلمت منه السنة وأنا الحقيقة عندما رأيته قف شعري زي أول مرة رأيت الشيخ ابن باز رحمه الله. كان سنة 1410 لما كنت أحج مع الشيخ الألباني، وكانت أول حجة لي وآخر حجة للشيخ الألباني. طلبت من بعض أكابر تلاميذ الشيخ ابن باز أن أراه، وكان أياميها الشيخ ابن باز مهدد والعلماء مهددين وخايفين، الحكومة خايفة على الشيخ وكذا، فكان عليه حراسة مشددة. فذهبت مع هذا التلميذ المقرب فقال لي الخيمة هي ادخل. فمرت على جماعات خمسة ستة مع بعض وخمسة ستة مع بعض وهكذا. دخلت الخيمة سألت عن الشيخ، قالوا لي ده الشيخ يقف على باب الخيمة. قعدت أنظر إلى الناس، من يا ترى أين الشيخ؟ فلم أميزه، فقلت سألت رجل قلت في الشيخ ابن باز؟ قال هو هذا، أنا شفت جسم نمل من الزهد الذي رأيته عليه، القميص الذي كان يلبسه ما يسوي فلسين، الشبشب اللي لابسه في رجله ما يجيش بجنيه، وواقف وقد انحنى على فم سامعه. أهو ده نظرة بس أنا تعلمت منها التواضع، تواضع الرجل الكبير والرفق. الشيخ الألباني عندما رأيته أحسست أنني أرى رجلا من القرون الثلاثة، رجل من رجالات السلف.
انظر لحياة العلماء.
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كانت جامعة وما زالت جامعة معروفة علمية يفد إليها الطلبة وطلاب العلم من جميع أنحاء العالم، الدول العربية والدول الإسلامية ومن العالم كله. أصبح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا لها ضمن المناصب الكثيرة التي تقلدها في حياته، ومع ذلك كان بيحضر احتفالات وكان بيجامل الناس وكان يذهب هنا وهناك، وهذه إمكانية يعني فيها موهبة ومنحة من الله سبحانه وتعالى. شيخنا وحبيبنا الذي أحبه كثيرا الحقيقة كلما شاهدته وكلما استمعت إليه، فضيلة الشيخ عائض القرني، أسأل الله أن يطيل في عمره وأن ينفعنا بعلمه، بيحكي موقفين حلوين قوي مع الشيخ عبد العزيز بن باز. وبيقول أن أنا بقى كنت يعني أحب الشعر، وعلى فكرة الشيخ عائض القرني شاعر بالإضافة إلى أنه عالم، يعني يقرض الشعر الإسلامية وله شعر رصين ورائع، وأنا قرأت منه وسمعته كثيرا، فكان عنده هواية إلقاء الشعر، فألقى في حضرة الشيخ قصيدة، فالشيخ يعني داعبه وقال له يعني هذه الصعوبة للناس لماذا، وفي محفل آخر قرأ قصيدة أخرى فأثنى عليه الشيخ. والحقيقة هذا الموقف إلى حد ما حينما يتذكره الشيخ عائض القرني فإنه يؤدي به إلى السعادة ويؤدي به الغبطة أنه أحد تلاميذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
انظر لحياة العلماء.
لما بدأ الحفل جاء دوري وقال يقدم فلان قصيدة، فأتيت بقصيدتي أبو الذر في القرن الخامس عشر والذرية، وهي ملغزة فيها شيء، حتى قلت دمعة الزهد فوق خدك خرسة، شوف بلقى على سمحة سيه العلماء، ووجيب الفؤاد يحدث جهرسة، أنت من أنت يا محب وماذا في حناياك، هل تحملت بسة؟ ثم قلت في آخرها لا طفوني لا أركبوني، أو نزلت لا طفوني هددتهم هددوني بالمنايا، لا طفت حتى أحس، أركبوني نزلت أركب عزمي، أنزلوني ركبت في الحق نفسه. ولما انتهت جاء الشيخ يستعرض كلماتنا من أول، صدق العشرة واثنى عشر كل واحد، سبحان الله تلك الليلة يقول أحد المشاهد لا تكون تكلمتوا على مذبح شاه ولا مجدر، يقول ذهر غلطتوا أكثركم اليوم، وبن باز نبه على الجميع مرتبا على نفس الفقرة،
بدأ من أول واحد
من أول واحد إلى إيه، منهم واحد من المشايخ يقولون حتى هو في قسم العقيدة تعجبنا جاب الواو كذا كانوا
جابها واو شركية،
لا واو يعني مش عاطفة لكن في غير وقته، مش نبه بن باز، واحد جاب حديث ضعيف نبه إلى أن جاء دوري، قالوا أما أخونا فلان فالواجب أن يكون وضح المعنى. أما دخل في الرمال وخرج من الرمال وجيت أنا فقلت أترك الموضوع لي إن شاء الله. وجاء الحفل الثاني في الزاهر وعرف الفجر بدل المعاني ووضح من شار المخيمات الصيفية اللي تعرف مرة شار أصول الدين. قلت يا مركز الخير حيولي محياه نداء نداء حق من الفصحى سمعناه قد أطرب الأذن فانصغت لنغمته وأطرقت برهة تجدي تصغي لفحواه يقول الجيل والإيمان رافد عدوا إلى الله قد ناداكم الله كن كالصحابة في علم وفي ورع القوم هم ما لهم في الناس أشباه عباد لين إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد أجراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رياه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون أننا مجدا أضعناه يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا وارحم يا رب ذنبا قد أجنيناه كم نطلب الله في ضر يحل بنا فإن تولت ملايانا نسيناه ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا فإن رجعنا إلى الشاطئ عصيناه ونركب الجو في أمن وفي دعة فما سقطنا لأن الحافظ الله استأنس الشيخ واسفهل
أكيد.
وبعدين هي بيني وبينكم معاني الكتاب والسنة ومن الطحاوية هذه ومن الحموية فما نسيت صدق وليس مجامل قال أما فلان فبارك الله فيه ونفع به دعالي جزاه الله خيرا ورأيت البشر على محياه غفر الله له
غفر الله
له. انظر لحياة العلماء.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ترك لنا مئات المؤلفات التي يتتلمذ عليها طلاب العلم اليوم وإن شاء الله إلى يوم القيامة، لأنه ترك مؤلفات في الفقه الإسلامي وترك مؤلفات في الفتوى المعاصرة وترك مؤلفات عن المرأة ومؤلفات عن الأسرة ومؤلفات عن شتى صنوف الدين الإسلامي. وكان سماحة الشيخ رحمه الله له عقيدة التوحيد يؤمن بها كثيرا، أن الله هو إله واحد لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم الذي يجب أن نؤمن به وبرسالته. والحقيقة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز كان له منهج في الفتوى لا يحيد عنه، كان يرى إن أي فتوى لابد أن تعرض على الكتاب والسنة، وكان يرى أن الكتاب والسنة هما المرجعان الأساسيان للفتوى. وبعد ذلك يرى بعض آراء العلماء، وهذا شيء قليل في حياته، وهذا ما دفع الناس جميعا إلى أن يثقوا بفتاوى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. هنشوف دلوقتي فيديو لحبيبي الذي أحبه وأحترمه وأجله كثيرا، صاحب الوجه كده المنير الذي أنار الله سبحانه وتعالى وجهه وقلبه بالإيمان، فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، وهو يتحدث وأحد طبعا تلاميذ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ويتحدث عن أول لقاء مع سماحة الشيخ بعد أن تخرج من جامعة البترول، فذهب إلى الشيخ يزوره، فطبعا وجد وتوسم في الشيخ محمد صالح المنجد أنه يجب عليه أن يتجه إلى القرآن والسنة والحديث والعلم الشرعي الديني، ولذلك وجهه هذه الوجهة، مع أن الشيخ محمد صالح المنجد خريج الجامعة الخاصة بالبترول، يعني كان زمانه دلوقتي مهندس بترول، لكن الشيخ عبد العزيز بن باز وجهه هذه الوجهة، وبيقول أنه كان يخصص للعلماء وقتا يجلس معهم كل شهر، وأن علاقته استمرت به حوالي 15 عاما. أنا قبل ما نشوف هذا الفيديو أنتهز هذه الفرصة وباسم قناة الرحمة الغراء أتقدم بخالص العزاء لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد لوفاة ابنه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الصالحين، وأن يلهم الشيخ محمد صالح المنجد الصبر والسلوان لفقد ابنه العزيز. ولقد رأيت الشيخ وهو يصلي على ابنه ويدعو له، أسأل الله أن يثبته وأسأل الله أن يلهمه الصبر والتقوى. ونشوف هذا الفيديو لسماحة الشيخ محمد صالح المنجد.
انظر لحياة العلماء.
ولو رجعت بذاكرتي فسألت نفسي أنني درست في جامعة لا تدرس العلوم الشرعية، ولم تكن الدراسة في مجال من مجالات الشريعة، وأنني عندما تخرجت كنت أتوقع أن تكون الخطوة التي بعدها في مصنع من المصانع بحسب التخصص الذي درست فيه والذي كان في الجامعة. لكن يا أخوان، واحد تمر به مواقف في الحياة عجيبة، فلو قلت لنفسي ما الذي صرفني عن العمل بالشهادة التي درستها، كان موقف واحد الفضل فيه بعد الله لذلك الرجل الذي استفدت منه أسئلة وإجابات على مدى 15 عاما، وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. أتيته على التخرج أو بعد التخرج مباشرة، وكنت أتيه في الإجازات وأسأله بعض الأسئلة، فقال لي أين تدرس؟ قلت في جامعة كذا وكذا. قالوا إيش اللي وداك هناك؟ قلت يا شيخ هذا قدر الله، كانت هذه رغبة الأهل، فدرست في الجامعة، في هذه الجامعة قبلت، قدمت لكذا جامعة وقبلت، أول خطاب قبول من هذه الجامعة. قال يا فلان دع الكاتب الذي عنده اكتب. أنا أقول ماذا سيكتب الشيخ؟ اكتب من عزيز بن عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى مدير إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، فلان الفلاني يتعاون معه في إلقاء الكلمات والدروس والمحاضرات في المنطقة. أنا ما عمري ألقيت محاضرة ولا يعني ولا خطبة. خطاب ثاني، اكتب من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى مدير إدارة الأوقاف المساجد فرع وزارة الأوقاف والمساجد في المنطقة الشرقية لتسليمه مسجد مناسب للإمامة والخطابة. اكتب خطابة خطابة كيف؟ يعني كيف خطابة ايش؟ انا هنا رايح مصنع، رايح الزبيل ولا ينبع مصنع خطابة. اكتب من فلان من الى فلان الى مدير الجامع لتدريب ليدرس فيها العلوم الشرعية. لا هذه صعبة يعني. أخذت إيشها؟ قال معنى كلامي يعني خذ الخطابات اذهب بها واستعن بالله وعليك بالإخلاص. دعوتين والشيخ انطلق بالسيارة تركني في الشارع مع الخطابات. والله يا أخوان يعني أنا تعجبت، يعني قلت إيش محاضرات الخطابات وأين وكيف؟ أخذت الخطابات قلت لك خلاص ما دام الشيخ أمرني بهذا. ذهبت إلى مدير مركز الدعوة في ذلك الوقت توفاه الله رحمه الله، قلت هذا الخطاب. فتح الخطاب، أمر من يقرأ عليه الخطاب، كان ضريرا لكذا وكذا في المحاضرات والدروس في المساجد وفي في المنطقة. قال أنت وين درست؟ قلت في الجامعة هذه. قال وكيف الشيخ يكتب كذا؟ يعني انت كيف هذا؟ قلت والله انا جئتك بالخطاب مستغرب مثلك. فجلس يفكر ويقلب ويثني، ما عندك شهاده شرعيه؟ قلت والله ما عندي الا هذه ورقه الشيخ. ولما كان الشيخ هو الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد لابد ان ينفذ كلامه، هذا من مديره. قال السكرتير يا فلان هات. قال انت ايش تبغى؟ ايش تبغى يعني وين تبقي كلمات؟ قال يعني في مدارس دوائر، خلاص نحطك في المدارس، هات جدول المدارس يا فلان، هات جدول المدارس، هات جدول الدوائر، هات جدول الدوائر، اكتب ايش الايام المطلوبه عندك، تبغى المحاضرات في اي مسجد. انا الان يعني توي قد صرت وشك على وشك ان اكون إماما في مسجد، خطبة ما خطبت. قال نخص الدروس هذا في المسجد محاضرات ترتب وتعلن عن طريق المركز. أخذت الخطاب، أخذت المواعيد والجدول وطلعت أفكر إيش هذا. ذهبت إلى مدير الأوقاف والمساجد أعطيته الخطاب، فتح الخطاب قال هذا إيه هذا المسجد، لا مسجد مسجد هذا المسجد وعلى. هو المسجد الذي بدأت فيه الإمامة. بعد ذلك يعني خلاص ذهبت لأخطب، قلت الآن أخطب هذا المسجد ما فيه أعمدة مكشوف أو يعني ما فيه أعمدة كفية عمودين فقط. فرحت إلى مسجد في السوق أكثرهم أعاجم وأكثر أعمدة والمنبر مغطى ما تشوف يعني، وجعلت أتستر بجدار بطرف المنبر وأخذت له أورقة وغطيت بها وجهي وخطبت أول خطبة في حياتي في المسجد. ثم المسجد الذي أنا فيه صرت بعد ذلك أخطب فيه، والمحاضرات بدأنا المحاضرات والدروس وكذا، وانصرفت عن المجال الأصلي أو الأول في الدراسة. أنا إذا رجعت الآن أقول لنفسي سلوك مجال المحاضرات والدروس والخطب والمؤلفات والكتب هذا من أين ومن وممن ومن كان السبب وكيف صار؟ ما في إلا أوامر وخطابات ذلك الرجل، كل هذا من حسنات ذلك الرجل. يعني أحيانا هو قدر الله يكون ماشي في طريق، أنا إلى الآن مستغرب إلى الآن يعني كيف الشيخ كتب هذه الخطابات.
انظر لحياة العلماء.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز كان يتقي الله كثيرا، وله مواقف كثيرة جدا، يعني هذا الموقف الذي شاهدناه مع لص، ويتحول هذا اللص الذي أراد أن يسرق بيت الشيخ يتحول من لص إلى طالب علم وإلى عالم يبكي كلما ذكر اسم الشيخ أمامه ويظل يدعو له طوال حياته. دلوقتي يعني أنا هسعد قلوب الملايين بأنشودة جميلة جدا، هذه الأنشودة يقرأها اثنين طفلين كده من أطفال المملكة العربية السعودية المباركة في حضور جلالة الملك وعدد من المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وهم يفضحون بحب للشيخ عبد العزيز بن باز، حتى الأطفال الصغار يحبون هذا الشيخ الذي وضع الله سبحانه وتعالى له قبولا كبيرا في الدنيا. الأنشودة بعنوان تموج السطور.
انظر لحياة العلماء.
Yeah.
لحياة العلماء.
شرف كبير لمثلي أن يتحدث عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية رحمه الله، لأن سماحة الشيخ تربى على يديه العلماء، وكان بيؤمن كثيرا بعقيدة التوحيد، وكان يغرس في عقول وفي قلوب وفي نفوس تلاميذه هذه العقيدة التي ظل طوال حياته لا يحيد عنها. وفضيلة الإمام له الكثير الحقيقة من جوانب الخير في حياته، يعني بالإضافة إلى ما ذكرناه، فإنه كان يعني يحب كثيرا أن يساهم في بناء المساجد، وكان رئيس الهيئة العالمية للمساجد ورئيس رابطة العالم الإسلامي، وأيضا كان محدثا بارعا، وكان فقيها بارعا، وكان مفسرا بارعا، وكان يحب العلم الشرعي حبا كثيرا. والحقيقة كل من اختلط بفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، وأنا أعرف بعض العلماء الذين تلقوا العلم على يد هذا الشيخ الجليل، يصفونه بالأدب ويصفونه بالتواضع وحسن الخلق، ويعني لدرجة أنه يمكن حضراتكم سمعتوا فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني وبيقول إن أنا أول ما شفت الشيخ عبد العزيز بن باز لم أصدق أنه هو، يعني إنسان متواضع جدا في ثيابه، إنسان متواضع جدا في كلامه، إنسان متواضع جدا في حياته، لم يكن يحب حياة البهرجة، ولم يكن يحب حياة الثراء، وإنما كان يعيش عيشة بسيطة جدا. هذا من زهده في الدنيا ومن إخلاصه لهذا الدين العظيم، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى وضع يعني حب هذا الرجل في قلوب الملايين من البشر وليس العلماء. ولذلك دلوقتي حضرتك إذا ترى يعني في قائمة كبيرة جدا، إذا حضرتك قريت عن حياة الشيخ عبد العزيز بن باز تجد أن هناك قائمة كبيرة جدا من العلماء الكبار الدعاة الذين اشتهروا في هذا العصر والذين لهم باع كبير في عالم الدعوة ومن مشاهير الدعاة، يقول لك أنا لي الفخر أنني تلقيت العلم على يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. حلقة أخرى إن شاء الله عن سماحة الشيخ في حياة عالم. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
انظر لحياة العلماء، بستان عذب وشفاء، بستان للعلم تجلى بالنور الساطع والضاء، شيخ معروف بالتقوى بحسن الأخلاق دواء، يهدينا للدين الأسمى دين الإسلام المعطى. انظر لحياة العلماء.